أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التنبيه الثاني في خروج بعض الأطراف، بعض أطراف العلم الإجمالي عن مورد الابتلاء. والغرض من هذا التنبيه هو بيان شرط من شرائط كون علم الإجمال منجزا للتكليف، وهو كون جميع الأطراف موردا للابتلاء. فلو خرج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف، فلا يجب الاحتياط في أطرافه. وقد تعرض صاحب الكفاية جهتين من البحث، الجهة الأولى كون جميع الأطراف العلم الإجمالي وكون مكلف به موردا للابتلاء، الجهة الثانية حكم ما له شك أو شك المكلف في كون طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا للابتلاء. وقد تعرض شيخ الأنصاري أيضا هذا الشرط، بل أول من تعرض هذا الشرط واعتبر كون المكلف به مولد للابتلاء هو الشيخ الأنصاري. ففعلا يقع الكلام في الجهة الأولى، وهي توضيح اعتبار كون المكلف به مولدا للابتلاء، توضيح هذا الشرط. توضيح هذا الشرط في الجهة الأولى يتوقف على مقدمة، وهي أنه لا خلاف ولا شك في اعتبار القدرة على التكليف، أن يكون المكلف قادرا على إتيان ما تعلق بتكليف. إذ لو لم يكن المكلف قادرا على إتيان ما تعلق بتكليف لسقط التكليف، كان التكليف ساقط. وذلك لحكم العقل بقبح التكليف على غير مقدور. وحكم الشارع بعدم جواز التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف. فيجب أن يكون المكلف به مقدورا للمكلف فعلا وتركا، يتمكن المكلف من فعله كما يتمكن من تركه. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة هو كون المكلف به موردا للابتلاء. إذ الغرض من نهي الشارع هو إحداث الداء للمكلف على ترك الفعل المنهي عنه، والداعي على المكلف إحداث الداعي على ترك الفعل المنهي عنه، بحيث يكون الترك مستندا إلى الشارع، إلى نهي الشارع، لا مستندا إلى مكلف. هذا الأمر يتحقق في موردين: المورد الأول أن لا يكون للمكلف داعيا لترك الفعل المنهي عنه قبل النهي الشارع، لولا نهي الشارع لما يترك المكلف المنهي عنه. فبالنهي الشارع يوجد فيه الداعي إلى الترك فيترك المنهي عنه، فيكون ترك المنهي عنه مستند إلى النهي الشارع. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني أن يكون للمكلف داعيا على الترك يريد الترك، ولكن إرادته هذا كانت ضعيفة، فالنهي الشارع يتأكد هذه الإرادة، لولا نهي الشارع ربما يرتكب الحرام بوسوسة الشيطان. ولكن بعد نهي الشارع وبعد العلم بما يترتب على مخالفة هذا النهي من العقوبة يقوي في نفسه ترك المنهي عنه، فيترك المنهي عنه، وأما إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن مورد الابتلاء فلا فلا يتمكن المكلف من فعل ذلك، فترك ذلك يكون أمرا تكوينيا للمكلف، هو متروك لعدم قدرته عليه. يريد شرب الخمر وله عادة لشرب الخمر، لكن لا يوجد الخمر إلا عند الولي من الملكاء من الملوك، وهو لا يتمكن من أن يشرب خمر الموجود عند الملك. فالشرب متروك بنفسه، فلا مجال للنهي الشارع عن شرب الخمر في هذا الموقف، لأن هذا النهي كان لغوا. بل كانت تحصيلا أو طلبا لما هو الحاصل من المكلف، وفي الفلسفة أن الطلب الحاصل يكون محال. فنستنتج من هذه المقدمة شرط اعتبار كون المكلف به مولدا للابتلاء. فلا بد ان يكون المكلف به مولدا لابتلاء المكلف، هذا تمام الكلام في الجهة الاولى من البحث. وأما الكلام في الجهة الثانية من البحث وهي ما إذا شك المكلف في خروج بعض الأطراف بعض أطراف العلم الإجمالي عن مولد الابتلاء أو دخوله، كما إذا علم إجمالا بكون دارا مخصوبا ويريد المكلف شراء هذه الدار، ولكن الدار مرددة بين الدارين، الدار المقصودة مرددة بين الدارين، الدار التي موجود عنده في محلته والأخرى هي الدار التي كانت في بلد آخر بعيد، فواحدة من الدارين داخلة في مولد الابتلاء، ويشك في أن الدار موجودة في بلد آخر الخارج عن مورد الابتلاء أو داخل فيه، هذا هو الشك، هو الشك في كون بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء. وهنا احتمالان بل قولان. قول بأن العلم الإجمالي في هذا المورد يكون منجزا للتكليف، علي أن يترك شراء كلتا الدارين، وهذا القول هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره. حيث قال أن حكم المشكوك هو حكم ما هو المعلوم كونه داخلا في مورد الابتلاء، فيتنجز التكليف ويجب الاجتناب عن شراء كلتا الدارين. وصاحب الكفاية يخالف الشيخ الأنصاري ويقول أن حكم المشكوك هو حكم المقطوع الذي كان داخلا في مورد الابتلاء، حكم مقطوع الدخول في مورد الابتلاء. فيرجع إلى البراءة ويجوز شراء هذه الدار. هذا ملخص بيان الخلاف بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري. ويبقى الكلام في تفصيل ما استدل كل منهما على ما هو مختاره. الحمد لله.
الله على رب المدوان.